بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الإلمام بأحاديث الأحكام للعلامة ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. وقراءتنا في باب صفة الصلاة، وقفنا عند الحديث 17 في الباب، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه واتبع هداه، وبعد. قال الإمام ابن دقيق العيد، قال الحافظ،
احنا نجلس العشاء، يعني ناخذ هذا المغرب كتاب الثاني العشاء، عشان اللي عايز يتصل يعني يعمل اتصالات.
قال الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل كبر، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، تعالى جدك، ولا اله غيرك. ثم
كبر يقول، يعني قام من الليل الصلاه كبر، فيفتح الصلاه التكبير. اي صلاه مفتاحها التكبير؟ صلاة فريضة، نافلة، جنازة، استسقاء، كل الصلوات مفتاح والتكبير. نعم. ولا يجزئ غير التكبير، ما يقال الله أعظم، الله أجل، لا بد أن يكون بهذا، الله أكبر. نعم. ثم يقول
سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. ثم يقول: لا إله إلا الله ثلاثة. ثم يقول: الله أكبر كبيرا ثلاثة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. ثم يقرأ. رواه أبو داود من جهة جعفر بن سليمان، وقد احتج به مسلم كثيرا، عن علي بن علي، ووثقه وكيع ويحيى بن معين وأبو زرعة، وقد أعل الحديث. وعن عبادة بن الصمت رضي الله عنه،
وقد أعل الحديث. نعم.
أحسن الله لك. وقد أعل الحديث. وعن عبادة بن الصمت رضي الله عنه يبلغ به النبي،
سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، تعالى جدك، ولا إله غيرك. هذا صحيح، والحديث صحيح، وهو من أدعية الاستفتاح. نعم. وفضله وقدمه كثير من أهل العلم. نعم.
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لفظ مسلم، وهو متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر،
فلابد من قراءة فاتحة الكتاب، وفاتحة الكتاب تقرأ للإمام والمنفرد باتفاق، فلتصح صلاة بدونها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وكل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. أما المأموم فقد اختلفوا في قراءة المأموم، فمنهم من قال لا يقرأ المأموم لا في السرية ولا في الجهرية، ومنهم من قال يقرأ في السرية ولا يقرأ في الجهرية، ومنهم من قال بل يتعين عليه القراءة في السرية والجهرية. وهذا القول هو الأقرب، وليه مال البخاري رحمه الله تعالى، وبوب على قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد، وهذا الظاهر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي قال في حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال في حديث مالي ونزع في القرآن، ثم قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فلهذا الإنسان لا يقرأ خلف الإمام إلا فاتحة الكتاب، ولا يقرأ السورة ولا شيء من هذا، لأن الإمام قراءة له قراءة، أما فاتحة الكتاب فلا بد من قراءتها. نعم. لا. لا كان في الجهرية لو كان يجهر ويقرأ ما تقرأ معه إلا الفاتحة، أما في السرية تقرأ الفاتحة وتقرأ سورة بعدها إلى أن يركع، لكن في الجهرية إذا كان يقرأ هو فأنت لا تقرأ إلا بفاتحة الكتاب فقط. أي نعم. لا تقرأ خلف الفاتحة، لو كنا في جهرية، يعني في جهرية، لكن أطال الفصل بين الفاتحة والسورة، ده قصدك يا حاج سيد؟ أي نعم، يعني كان في جهرية وأطال الفصل، هذا خلاف السنة طبعا، الفاصل إطالة الفاصل بين الفاتحة وبين الصورة ده خلاف السنة. السنة أن يقرأ الصورة بعد الفاتحة مباشرة، هذه السنة. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية الأوزاعي عن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. أخرجهما مسلم.
والمراد بذلك الجهر، وليس عدم القراءة مطلقا، وإنما المراد بذلك الجهر، أي أنهم لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، ولهذا السنة عدم الجهر، هذه السنة. ولو أنه جهر أحيانا، بعض العلماء رأى لو أنه جهر أحيانا لا بأس، وقال جاء بعض الأطفال في ذلك. نعم.
وعن نعيم المجمل قال:
البسملة تقرأ سواء قلنا هي منفتحة أو مستقلة، لأن البسملة يقرأ بها أولا كما هي مرسومة في المصحف، ثم نبدأ بالحمد لله رب العالمين، هذه بداية الفاتحة، لأن الصحيح أن البسملة ليست آية من الفاتحة، إنما هي آية عند ابتداء كل صورة، آية منفصلة تأتي بها إذا أردت أن تقرأ صورة، بدأتها بالبسملة إلا صورة التوبة. صورة التوبة ليس فيها البسملة، صورة التوبة ليس فيها البسملة، هذا باتفاق. ولهذا مصحف عثمان رضي الله عنه لم يكتب فيه بسم الله الرحمن الرحيم، أما كل صورة بدأ بالبسملة. قد جاء أيضا في الحديث الصحيح لما نام النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام يبتسم، فلما سألوه عن ذلك فقال: أنزلت علي سورة، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. فنقرأ البسملة لكن نسر بها، والبسملة ليست آية من الفتح على الصحيح. نعم.
وعن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين، فقال أمين، فقال الناس أمين. وكان يقول كلما سجد: الله أكبر. فإذا قام من الجلوس قال: الله أكبر. ويقول إذا سلم: والذي نفسي بيدي إني لأجبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه الحافظ أبو محمد بن الجارود والدارقطني والبيهقي، وذكروا أن رواته ثقات.
نعم، هذا الذي استدلوا به على أنه لو جهر بالبسملة أحيانا، الجهر بالبسملة أحيانا. نعم.
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا نعم.
إمامكم.
لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا نعم. حذا يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. أخرجه أبو داود وغيره، وفي إسناده ابن إسحاق، فمن احتج به فهو عنده صحيح. ولمسلم رواية في حديث لأبي موسى الأشعري طويل: وإذا قرأ فأنصته، يعني الإمام.
فيحمل هذا على ما عدا الفاتحة، فدل هذا على أن الفاتحة يقرأ بها خلف الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي أنازع في القرآن. قال: ما لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا نعم. هذن يا رسول الله. قال: لا تفعل. في هذا الحديث أن النبي قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا نعم. هذن يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بفتاحة الكتاب. قد جود إسناد هذا الحديث جماعة من أهل العلم، لهذا تقرأ بفتاحة الكتاب خلف الإمام، إذا كان يقرأ في الجهرية تقرأ أنت بفاتحة الكتاب. فإذا قال قائل: لكن الله قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، نقول هذا يستثنى منه فاتحة الكتاب. فإذا أردت أن تقرأ غير الفاتحة قلنا لك لا تقرأ، لأن الله عز وجل يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. طيب ما الدليل على استثناء الفاتحة؟ هذا الحديث: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. نعم. هات كده بكلام الشيخ بن حوله يقول في سنده ابن اسحاق ومن حجبه فهو عنده صحيح، وابن اسحاق حديثه حسن لكن إذا عن عنفه من المدلسين، لكن لعل له طرقا أو يكون قد صرح بالسماع. شوف نعم
في رواية مسلم بالنص على
لا تفعله في الكتاب هذا مسلم
أيوه.
قال
ايه
قال وممن ضعفه اللي هو حديث ايه قال الدقدام في المغنى وحديث عبادة الى اخر لما روي غير ابن اسحاق كذلك قاله الامام احمد قد رواه ابو داود عن مكحول عن نافع عن محمود بن الربيع الانصاري وهو ادنى حال من ابن اسحاق فانه غير معروف من اهل الحديث. ثم قال ومن ضعفه هذا بعض الباحثين الشيخ الالباني في السلسله قال واما حديث عباده فتفعله في الكتاب فانه رصده لما يقرا بها فهو ضعيف بهذا اللفظ له ثلاث علل كما صح في ضعيف ابي داود وانما صح مختصرا باللفظ لا صلاه الا لما يقرا بفاتحه الكتاب. وقد تكلم دمعين على أحد رواة هذا الحديث وهو ابن إسحاق ففي تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي وقد قال مالك وهشام بن عروة وزرومة ابن إسحاق كذاب وقال يحيى بن معين ليس بحجة. لا والصحيح لأنه حسن الحديث لكن احتاج تتبع. شوف كلام أوسع. نعم
في عند مسلم شفنا
ها. من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداش ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة إن نكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين والعبد ما سأل فإذا قال الحمد لله رب العالمين إلى آخر الحديث.
أيوة ليس هذا الحديث المعنى عبادة اللي هو لعلكم تقرون خلف إمامكم لكن هذا حديث أبو هريرة في اجتهاده أنه قال اقرأ بها في نفسك. نعم وهذا هو الصحيح هو مذهب عبادة بن الصامت راوي الحديث. نعم من يعني شيخ شعيب ذكر تصريح ابن اسحاق بهدف في المسند على المسند لا تفعله في كتاب فإنه لا صلاة إلا بها. قال الشيخ شعيب صحيح لغيره وهذا إسناد الحسن من أجل محمد بن إسحاق وصرح بسماعه من مكحول في الرواية الأتية برقم كذا وسأتي مكرر برقم كذا نعم. طيب هات أصل الرواية رقمها اللي هو ما صرح فيها بالسماع. نعم وجوده شيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه صحح الحديث. نعم
وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله علمني شيئا يجزيني عن القرآن قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الحديث أخرجه ابن الجارود في المنتقى.
فلو لم يكن يحفظ فتحة الكتاب كأن ابن دقيق أتى بهذا الحديث في بيان حكم من لم يكن يحفظ فتحة الكتاب يعني أسلم الآن أسلم الآن ولا يتمكن من حفظ الفاتحة. طيب بما نأمره يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر مكان الفاتحة أو كان لا يستطيع قراءة القراءة الصحيحة عند لحن جلي واحتاج وقت في تعلمها فإنه يعدل إلى هذه حتى إذا تعلمها تعلما جيدا قرأ بها. نعم
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا أمين فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
فمن قال أمين إذا قال الإمام ولا الضالين فقد وافق تأمينه تأمين الملائكة فهذا الترغيب في التأمين إذا قال الإمام أمين ولا الضالين فقولوا أمين. طيب هل أمين هذه تكون المأمون فقط تكون للإمام وتكون المأموم هل تكون المأموم فقط أو للإمام أيضا لهما. فالإمام يقرأ الفاتحة والمأموم ينصت ثم يقول ولا الضالين آمين فإذا بلغ ولا الضالين فإنك تقول آمين والإمام كذلك معك. نعم
الحديث الماضي شيخنا النووي قال هذا الحديث صحيح
اللي هو
اللي هو حديث عبادة ألكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا نعم يا هذا رسول الله. قال فعلوا لفتحة الكتاب.
في صحاح فين
النووي قال هذا الحديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهم بس نزل في تهذيب الأسماء.
نعم
تهذيب الأسماء.
نعم
لكن الشيخ الألباني ضعف
ده الرقم اللي هو شعيب. نعم قال حدثني يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني مكحول. نعم صرح فيه بتحديث. نعم
وعن عبد الله وفي رواية بصلع نبي هريرة إذا أمن الإمام فأمنوا وكلاهما عند مالك رحمه الله. وعن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني إذا بلغ أن يؤمن فأمنه وليس إذا أمن يعني إذا فرغ من التأمين فنؤمن لا وإنما بلغ أن يؤمن فهذا قبل التأمين فإذا أمن يعني شرع في التأمين فأمنه. ولهذا السنة أننا لا نسبق الإمام بأمين ولا الإمام يسبقنا بأمين وإنما ماذا وإنما إذا بلغ أن يؤمن وشرع في التأمين أمننا معه. ولهذا يستحب الإمام ألا يتأخر في التأمين يستحب له ولا يتأخر في التأمين ولا الضالين فيقول أمين. نعم نعم ينبه كيف لا يؤمن يعني كيف لا يؤمن بكسل هذا ولا ايه نعم لا يوجه نعم يعلم انه يقول امين لانه نرتبط به اذا امن يعني اذا شرع في تأمينه فاننا نؤمن. نعم لكن اذا ما امن نؤمن نحن وكن هو الذي خالف.
وعن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا وكان يقرأ في صلاة العصر بفاتحة الكتاب وسورتين وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية لفظ رواية البخاري. وفي رواية المسلم ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب.
نعم فدل هذا على صفة القراءة فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين فيشرع قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين. طيب يطول في الأولى ويقصر في الثانية هذه السنة تكون قراءتك في الركعة الأولى أطول من قراءتك في الركعة الثانية. يعني لو مثلا تقرأ الركعة الأولى بصفحة تقرأ الركعة الثانية مثلا بنصف صفحة. ويسمع الآية أحيانا أي في السرية فالإنسان إذا أسمع الآية أحيانا لا بأس. وكان يقرأ في صلاة العصر بفاتحة الكتاب وسورتين وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. وفي رواية مسلم ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. في حديث أبي قتادة يعني ولا يزيد على ذلك أنه كان لا يقرأ في الثالثة والرابعة إلا بفاتحة الكتاب يعني ما يقرأ السورتين. طيب لكن هل ورد أنه كان يقرأ في الثالثة والرابعة؟ ورد هذا فيحمل هذا على أن ذلك كان أحيانا للحديث أبي قتادة قال ما كان يقرأ. طب ومن أثبت أنه كان يقرأ؟ فنقول نجمع بين هذا وذاك أنه يقرأ أحيانا ولو كان مشهورا في فعله صلى الله عليه وسلم لورد. نعم لا بأس ولا حرج لا بأس إذا كان في السرية حتى يعرف الناس أنه سجد التلاوة لا بأس.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية وفي الأخرين قدر 15 آية أو قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 15 آية وفي الأخرين قدر نصف ذلك، أخرجه مسلم.
هذا دل على القراءة في الثالثة والرابعة، لأنه قال حيث أبو سعيد إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في ركعتين الأوليين من كل ركعة في كل ركعة قدر 30 آية وفي الأخرين قدر 15 آية، يبقى يقرأ هذا في الأخيرتين. طيب أو قال نصف ذلك، وفي العصر في ركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 15 آية مثل الثالثة والرابعة في الظهر، وفي الأخرين قدر نصف ذلك. في هذا الحديث عند مسلم ففيه القراءة في الثالثة والرابعة، فحمل العلماء على أن ذلك إنما يفعل أحيانا. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما صليت وراء أحد أجبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان هو ابن يسار كان يطيل ركعتين الأوليين من صلاة الظهر ويخفف الأخيرتين ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ويقرأ في العشاء بوسط المفصل ويقرأ في الصبح بطوال المفصل، أخرجه النسائي.
نعم.
وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالمرسلات والطور. وعن عباس بن سهل بن سعد قال اجتمع أبو حميد
أطول صلاة يقرأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الصبح، فكان يقرأ بالستين إلى المئة. نعم، هذه من هذه أطول صلواته صلى الله عليه وسلم، وكان أحيانا يخفف فيها، والمغرب كان يقصر القراءة فيها وأحيانا يطيل فيها، فقد ثبت أنه قرأ بصورة الأعراف في المغرب، لكن الغالب في الصبح الإطالة والغلب في المغرب التقصير. كانوا يخرجون من صلاة المغرب وإن أحدهم لا يبصر مواضع نبله، فلهذا كان يقصر يصلي صلاة خفيفة في المغرب، وإن قرأ ورد أنه قرأ المرسلات ورد أنه قرأ الطور ورد، فنقول هذا بالنسبة لصلاة صلى الله عليه وسلم هذا كانت بعض الأحيان، كما أنه ثبت عنه أنه قرأ في الصبح بقصار المفصل، هذا أيضا نقول كان بعض الأحيان، إنما الأصل كسنة باعتبار الأصل الإطالة في صلاة الصبح والتقصير في صلاة في صلاة المغرب. والحقيقة من تأمل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر تبين له أن التوقيت الموجود الذي نحن عليه هذا أن هذا التوقيت صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ المئة آية فكم تستغرق منه المئة آية في الركعتين، وكانت قراءته صلى الله عليه وسلم بتؤدى وطمأنينة وكذا، كم كانت تستغرق إذن لما يقرأ مئة آية صلى الله عليه وسلم؟ فليس بأقل من نصف ساعة إلى 40 دقيقة، صلاة النبي ركوعا وسجودا وتلاوة وكذا وكذا، خلها نصف ساعة، ثم كان ينصرف صلى الله عليه وسلم بغلس اختلاط النور بالظلمة، هذه تأخذ نصف ساعة إلى الشروق. طيب، ومن الأذان إلى إقامة الصلاة هذه تأخذ ثلث ساعة، يعني هذه ساعة وثلث تقريبا اللي هو التوقيت الموجود. أما من قال بأن هذا التوقيت متقدم بيحسب لنا 50 دقيقة وبعضهم أقل من ذلك على حسب، لأن البعض يقول الوقت متقدم 40 والبعض يقول 37 والبعض يقول نصف ساعة والبعض يقول 25 والبعض يقول 20، يعني يتفاوتون فيما بينه. فلو حذفت أنت من الساعة 60+20 هذه 80، لو حذفت أنت منها 40 دقيقة أو حتى 30 دقيقة من 80 دقيقة هيبقى لك 50، لو حذفت 30 من الغلس إلى الشروق هيبقى 20، لو حذفت 20 من الأذان الإقامة ما بقي شيء، ما بقي شيء. يبقى اللي أنت حذفته وقلت إحنا متقدمونه هو اللي أنت ترجعه لكي يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فهذا غالبا الحقيقة، هذا غالبا اللي وصورة تقريبية لو تأملت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح تجد أنها تنسجم مع التوقيت الموجود. نعم. ما في إشكالية لو الإنسان كرر عموما صورة في ركعتين جاهز. نعم ورد هذا، لكن ليس السنة انك انت تكرار بخصوص الفجر، لكن بصفة عامة النبي فعل الجواز ان صح الحديث فيها فقد فعلها النبي للجواز. نعم شوف قراءته بالزلزال. نعم
في واحد امام يقرأ يقول هو الله احد بصفة مستديمة يقول ركعة ثانية من كل صلاة ركعة ثانية من كل صلاة
في الفجر في المغرب في العشاء
كل الصلوات
مع صورة ولا هي الوحدة؟
يقرأ صورة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية يقول والله
أحسن. نعم هو كأنه يتمثل يعني الرجل الذي كان يقرأ بصورة الإخلاص مع كل باقي، بس الثاني ما كان يقتصر عليه، كان يقرأ ثم يقرأ ب قل هو الله أحد، وهذا هيكون جائزا، لكن هل هو مشروع أو مستحب؟ الجواب النبي ما استحب ولهذا ما فعله، إنما غاية ما فيه الدلالة على الجواز، دلالة على الجواز. نعم وإلا لم يثبت عن غير هذا الصحابي من الصحابة رضوان الله عليهم تأسوا به أو أن النبي فعل. طيب هتقول لكن في الحديث ما يدل على الاستحباب، لأن النبي قال لما سألوا لماذا تفعل هذا قال إنها صفة الرحمن ونحب أن أقرأ بها، قال فإن الله يحبك كما أحببته. طيب هنقول إن هنا المدح لمن يحبها، إنها صفة الرحمن سبحانه وتعالى وأنا أحب أن أقرأ بها، فهذا يكون الفضل لمن أحبه. أما القراءة فهي جائزة، لأن النبي لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ أو أن أحدا من الصحابة كان يفعل ذلك. نعم نعم تكرار زلزلة من صححة.
النووي قال رواه أبو داود بإسناد صحيح
في الخلاصة والشيخ الألباني حسن.
إيه نعم تكرار الزلزال.
نعم
الشيخ الألباني حسن
حسن. نعم والنووي نعم. قال رواه أبو داود بإسناد صحيح في الخلاصة.
نعم
في الركعتين كلاهما في صلاة الصبح.
نعم
وعن عباس بن سهل بن سعد قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه، أخرجه الترمذي وصححه.
نعم يقول اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه، يعني نحي يديه عن جنبين ويمسك بالركبتين، وهذه السنة، وكان أولا تجعل يدين بين الفخذين ثم نسخ ذلك. نعم
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كشف النبي صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم.
نعم فدل هذا على أن قراءة القرآن لا تكون في الركوع ولا في السجود، إنما القراءة قائما. طيب وفي الركوع التسبيح وفي السجود التسبيح، طيب أفضل التسبيح أن تقول سبحان ربي العظيم في الركوع وتقول سبحان ربي الأعلى في السجود. نعم لو سبحت بغيرهما المهم تسبح، الواجب هو التسبيح، لكن الصيغة ليس بالله أكملها سبحان ربي العظيم، لكن لو سبحت بغيرها أجزأك. إلى هذا المعنى أشار شيخ الإسلام، اللي هو التسبيح كجنس هذا يلزم، أما الصيغة هذه هي الأكمل، والجماهير على أن التسبيح كل مسنون وليس بواجب. نعم لا ما نقول لك اللي بيرى التسبيح لازم جنس التسبيح يكون موجود، لكن لو انت سبحت بغير سبحان ربي العظيم اجزائك، لكن لازم تبدا بالتسبيح، ده اختيار شيخ الاسلام رحمه الله عليه، الجماهير لا يشترطوا. نعم شوف كده كلام شيخ الاسلام. نعم فين؟ فأما الركوع فعظموا فيه الرب وما السجود كده في الدعاء فأقم من السجابة لكم. فين؟ عندي ولا عندك؟ لسه هيجي. طيب هنشوف لسه. نعم.
أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب
من استجاب لكم يعني حرير حرير أن استجاب لكم. فهذا أقرب ما يكون عبد ربي وهو ساجد. فقال فاجتهدوا في الدعاء وسجود فاجتهدوا فيه فاجتهدوا في الدعاء. الركوع عظم فيه الرب. طيب ورد دعاء في الركوع وبوب البخاري على هذا وقال فيه دعاء، لكن التي ذكرها الحديث الذي ذكرها البخاري في ذلك يتعلق بذكر. الذكر هذا يتضمن دعاء وليس الدعاء الذي هو إفراد اللهم أصلح ولدي اللهم أصلح، هذا لم يرد. إنما هذا محله السجود، هذا محله السجود. إنما الذكر العام الذي جاء فيه الدعاء الأصل في ذلك أن المراد بذلك ذات الذكر ويكون الدعاء تبعا. إنما السجود مع الذكر الدعاء له فيه مستقل والدعاء وساجد. ولهذا من هنا البعض بوب في دعاء بعد التسليم السلام من الصلاة. أيضا لم يرد أن النبي كان يرفع يديه ويدعو الله عز وجل بعد ما يقول الأذكار، لم يرد هذا. لكن ورد جملة أذكار بعد التسليم تتضمن دعاء. يبقى في فرق بين أذكار تضمن دعاء وبين دعاء إيه؟ مستقل. فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم أنه كان يدعو بعد التسليم دعاء مستقل وكذا، ولا في الركوع أنه يدعو مثلا بالرزق وصلاح الولد وغير ذلك. طبعا هو لو فعل هذا ما بطلت صلاته، لكن السجود يختص بهذا. طيب وفيه أيضا أن الرد على أهل البدع الذين ينكرون علو الله في السماء على العرش، فلما نقول لهم إننا نجد ضرورة في أننا نتوجه إلى الرب عز وجل عند الدعاء إلى السماء. ولهذا تجد بعض تجد الناس كلهم إذا قلت له كذا يقول لك يا رب يا رب، كل يتجه إلى السماء. فرد وقالوا لأن السماء قبلة الدعاء، لأن السماء قبلة الدعاء وليست ماذا الجهة التي فيها الرب سبحانه وتعالى. فرد أهل السنة والجماعة عليهم قال لا، السماء في الله عز وجل في السماء على العرش استوى، وهذا في جهة العلو، والله عز وجل من صفاته العلو دي صفة ذاتية لا تفك عنه. يعني أين الله قبل خلق العرش؟ في علو، هذا في علو. ثم لما خلق العرش واستوى عليه صار علوا خاصا، وهذا صفة فعلية لأن الله عز وجل قال ثم استوى على العرش، فثم تدل على أن الصفة هذه رتبت على المشيئة. ثم يعني لم يكن مستوى العرش ثم صار مستوى العرش، يبقى ده صفة فعلية. إنما ذات العلو هذا صفة إيه؟ صفة ذاتية. طيب فنقول ليس نقول بأن السماء قبلة الدعاء بدليل أقرب ما يكون العبد ربي هو إيه؟ وهو ساجد وهو غير متجه إلى السماء. فلو كان قبلة الدعاء السماء لما استحب ودل على الدعاء وأنت ساجد، بالعكس هذا عكس السماء. فليس السماء قبلة الدعاء، وإنما السماء على العرش فيها الرب سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه الرحمن على العرش استوى. نعم نعم نعم. شيخ سامي يقول والأقوى أن يتعين التسبيح إما بلفظ سبحانه وإما بلفظ سبحانك ونحو ذلك، وذلك أن القرآن سماه تسبيحا فدل على وجوب التسبيح فيها، وقد بيانت السنة أن محل ذلك الركوع والسجود كما سماه الله القرآن، وقد بيانت السنة أن محل ذلك القيام وسماها قياما وسجودا وركوعا، وبيانت السنة علة ذلك ومحله، وكذلك التسبيح يسبح في الركوع والسجود. وقد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سبحانه ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، وأنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي وسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. نعم.
لو بدلهم يوزي بالسهو
ليه؟
لو بدلهم يعني سهو قال في السجود
لا 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 يسجد على الصحيح. ليه؟ لأنه أتى بالتسبيح فيكون هذا باب سنية. نعم يا رب نصب يا رب الوجوب هم يرون الوجوب تبعا لمحمد التسبيح هذا واجب والتسبيح هذا واجب لكن جبهر على الاستحباب.
وعن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. لفظ مسلم ومتفق عليه.
نعم.
وعن ثابت قال كان
هذا هو الدعاء اللي يقال في الركوع والسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا باب البخاري على الدعاء في الركوع. هذا كتاب البخاري على اعتباره اللهم اغفر لي فهذا فيه دعاء. والذي يظهر الله أعلم أن هذا ذكر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي هذا ذكر والذكر هذا متضمن للدعاء. لكن نحن نقصد الدعاء المنفصل مثل السجود الدعاء فيه منفصل تسبح ثم ايه تدعو دعاء منفصل بصلاح الحال والأولاد وسعة الأرزاق وغير ذلك فتأتي به. هذا لم يرد في الركوع إنما تجد الدعاء هنا تبع لإيه تبعا لماذا للتسبيح والذكر. البخاري بواب قال باب الدعاء في الركوع وذكر حديث عائشة كان النبي يقول في الركوع وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا ذكر حديث واحد فقط صح؟
في باب ايضا باب التسبيح والدعاء في السجود كتاب الاذان
عند البخاري.
عند البخاري
باب اخر باب
باب التسبيح والدعاء في السجود.
تسبيح والدعاء في السجود ذكر ايضا حديث عائشة تسبيح والدعاء في السجود. نعم
باب الدعاء في الركوع
واحنا قلنا دعاء في الركوع قلنا. نعم.
وعن ثابت قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه ينعت لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة
وذلك لطول القيام فدل هذا على أن هذا المحل فيه إطالة القيام اللي هو أن ترفع رأسك تقول سمع الله الحمد ثم تقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد الى اخر ذلك. فهذا كان موضع الاطاله. طب الاطاله هنا يعني اطاله كالقراءه؟ لا انما هذا موضع اطاله وطمانينه وكذا بما يناسب لا انه يقوم قدر ما يقرا. لا نعم.
البخاري ايضا ساقه في كتاب التفسير وفي كتاب المغازي في تفسير إذا سورة إذا جاء نصر الله وفي كتاب المغازي.
نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وقائم ربنا لك الحمد. أخرجه البخاري ورواه بعضهم ولك الحمد.
نعم.
وفي رواية أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. لفظ رواية البخاري فيها. وفي رواية غيره ولك.
نأخذ من هذا الحديث أيضا أن المأموم لا يقول رب سمع الله لمن حمده إنما يقول ربنا ولك الحمد وهذا الذي عليه الجماهير وهو الأقرب. ورأى البعض أنه يقول سمع الله لمحمد الوضوء بعض الآثار لكن الله أعلم بصحتها. والذي ثبت في الصحيحين حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام لتم به إلى أن قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. نعم. فتكون سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد للإمام والمنفرد. أما في الصلاة في 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 المأموم فإنه يقول ربنا ولك الحمد إلا إذا كان في طبعا في المأموم يقول ربنا ولك الحمد حينما يقول الإمام سمع الله الحمد. بعض الناس يقول لا يقول ليه لأنه يقول لك ليس في الصلاة سكوت وبالتالي لو إحنا قلنا له لا تقول سمع الله لمن حمده، اللي هي محلها محلها رفع، يبقى هيسكت في الانتقال، والانتقال فيه ذكر دائما. نقول لكن هكذا الدليل ورد، الدليل ورد أن النبي قال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ما قال قولوا سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. نعم نعم. الحجر فيه ايه؟ نعم، يعني ما يتعلق بالركوع والسجود والرفع هذه سواء، انما القراءة تختلف. نعم. قال ابن حجر وأجاب بعضهم من حديث البراء أن المراد بقول قريبا من السواء ليس أنه كان يركع بقدر قيامه وكذا السجود والاعتدال، بل المراد أن صلاته كانت قريبة معتدلة، فكان إذا أطال القراءة أطال بقية الأركان، وإذا أخفها أخف بقية الأركان. فقد ثبت أنه قرأ في الصبح بالصافات، وثبت في السنن عن أنس أنهم حضروا في السجود قدر 10 تسبيحات، فيحمل على أنه إذا قرأ بدون الصافات اقتصر على دون 10، وأقله كما ورد في السنن أيضا 3 تسبيحات. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد يحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أخرجه مسلم.
هذا يعني مستحب، وإلا لو اقتصرت على ربنا لك الحمد أو ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد أجزاءك، هذا زيادة مستحبة. كذلك أيضا حمد كثيرا طيبا مباركا فيه، هذه مستحبة. نعم. وأنت تقول سمع الله لمن حمده حال الرافع، يعني الركوع وحال الرافع، تقول إذا كنت إماما أو كنت منفردا. إذا ما موضع سمع الله لمن حمده هل تتركه حتى إذا قمت واعتدلت قائما تقول سمع الله لمن حمده؟ لا، فات موضعه، إنما موضعها عند الرفع. أنت راكع وتقول سمع الله لمن حمده حال الرفع، وليس إذا أنت راكع حتى إذا قمت من أجل الميكروفون مثلا تقول سمع الله لمن حمده، لا، أنت تقول سمع الله لمن حمده. ولو بقي مثلا بعض أحرف تقول في الميكروفون حتى ينتبه الناس، ما في بأس. نعم. اللي هي في الصلاة يعني نعم، لا بأس في السجود مثلا لو ورد أكثر من ذكر وكذا قله، في الركوع كذلك. نعم. الإيه؟ لا، ده تصرف بقى البعض. إيه نعم نعم، يعني ده بيكون جاهل بالسنن. لا غير، لأن الاستفتاح مقتصر على واحد، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بعدة استفتاحات، هذا استفتاح وهذا استفتاح وهذا استفتاح. قال يا رسول الله في حديث أبي هريرة في الصحيحين أبو هريرة يقول يا رسول الله بأبي أنت أمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فذكر واحدا بس، قال قل اللهم باعد بيني وبين خطايا الحديث. ما إنما هذه لم يرد أن النبي كان يختصر على تسبيحة واحدة، لأن النبي كان يطيل. طب الباقي الوقت هذا ماذا كان يصنع فيه النبي؟ نعم.
وعن وائل بن حجر
عند الجماهير لا تبطل، لو تعمد ترك التسبيح والتحميد عند الجمهور لا في ركوع السجود، لأنها سنن. جميع الأقوال متعلقة بهذا بالأذكار هذه سنن، يعني سمع الله محمد سنة، ربنا ولك الحمد سنة، الجماهير على أنها سنة، ذكرها النووي، أتكلم النووي على أنها سنة، لكن إمام أحمد يميل إلى الوجوب، ولعل هذا الأقرب. ما
وعن وائل
بن حجر التسبيح بقى نقول إذا لم يأتي بالتسبيح أصل التسبيح واجب، لكن الصيغة لو أتى بغير سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى أتى بتسبيح آخر هذا أجزاء إن شاء الله.
وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، فإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. لفظ رواية الترمذي، ويقال لا يعرف إلا عن شريك.
نعم، قال إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، فإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، يعني العكس، يعني إذا سجد ها هيقدم ماذا؟ ركبتيه ثم اليدين ثم الجبهة. طيب على هذا الترتيب، طيب إذا رفع هيرفع الجبهة ثم اليدين ثم ركبتيه، هذا حديث. والظاهر ظاهره يعارض حديث أبي هريرة أن النبي نهى عن بروك كبروك البعير، ثم قال وليقدم يديه قبل ركبتيه، وليقدم يديه قبل ركبتيه. أولا ابتداء بعض الناس يعني حتى لو أردنا يفعل هذه الصيغة أو الصفة يفعله خطأ، بمعنى أنه ينحط إذا أراد السجود ينحطه فيجعل المقعد أعلى ثم يتقدم على يديه، هذا كالبعير تماما، هذا كالبعير. إنما إذا أردت هذا أنك أنت تنزل قائما حتى إذا اقتربت من الأرض قدمت اليدين، ده هذا عند من يفعل هذا، وليس لك تنحط، لأن فيه عندنا نهي عن بروك كبروك البعير. والذي إذا عمد إلى السجود كان رفيعا مقعدته ثم انحط على الأرض بيديه، هذا تماما يفعل كما فعل البعير. ثم اختلف أهل العلم هل هذا مقلوب أم لا، وليضع يديه قبل ركبتيه. والذي يترجح وعليه الجماهير، وذكر الترمذي هذا كلام الترمذي بعد الحديث هذا، ذكر الترمذي أن عليه يعني جمهور العلماء تقديم الركبتين على اليدين، لكن على كل حال الأمر واسع كما قال النووي رحمه الله تعالى، ولا يظهر لي ترجيح أحد المذهبين على الآخر.
النووي ضاع في شيخنا الحديث،
أي حديث؟
حديث وضع ركبتيه قبل يديه.
نعم،
قال حديث ضعيف رواه أبو داود من رواية عبد الجبار بن وائل عن أبيه ولم يدركه باتفاقهم، وقيل ولد بعد موته بستة أشهر، هذا في الخلاص. والشيخ الألباني أيضا ضعف، قال حديث وائل بن حجر ضعيف.
نعم، هات كلام الترمذي.
الترمذي نعم، قال الترمذي وحديث حسن، وزاد أبو داود في رواية الله وإذا نهض نهض على ركبتيه، واعتمد على فخذي، وهي زيادة ضعيفة من رواية عبد الجبار ابن وائل عن أبيه ولم يسمعه. لا لا لا.
نعم، يقول أبو عيسى الترمذي بعد حديث وائل وزاد الحسن البعلي في حديثه قال يزيد قرون ولم يروي شريك عن عاصم بن كليب إلا هذا الحديث، هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحدا رواه غير شريك، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وروى همام عن عاصم هذا مرسلا ولم يذكر فيه وإلى ابن حجر. ما هنا قال النووي رحمه الله تعالى واعلم أن التسبيح في الركوع والسجود سنة غير واجب، هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي رحمه الله والجمهور، وأوجبه أحمد وطائفة من أئمة الهدي الظاهر أئمة الهدى لظاهر الحديث في الأمر به، ولقوله صلى الله عليه وسلم الصلاة كما رأيتموني أصلي. اي نعم، الاقرب هذا وانتصر لابن القيم، لانه الصفة دي لو قدم دي فتكون كالبعير، فاحنا عندنا الاصل هو لا يبرك احدهم كما يبرك البعير، ده الاصل، هذا هو الاصل، وهذه الصفة لا تتسنى الا لمن قدم ركبتي لا من قدم يدي. نعم
شيخنا، يعني
نعم يقول شيخ البسام أما ابن القيم فإنه يقول في حديث أبي هريرة قلبا من راوي حيث قال وليضع يديه قبل ركبتيه، وأن أصله ليضع ركبتيه قبل يديه، ويدل عليه أول حديث وهو قوله فلا يبرك كما يبرك البعير، فإن المعروف ببروك البعير هو تقديم اليدين على الرجلين، فينهى الإنسان أن يكون أول ما يصل إلى الأرض هو مقدم جسمه كما هو الحال في البعير، وعليه أن يخلف البعير، وذلك بأن ينزل أول ما ينزل من جسمه ركبتاه اللتان في رجليه ثم يداه ثم جبهته وأنفه. هذا هو الصحيح مما يفهم من الحديث، ويزول ما يوهم من التعارض بينها. وكما أن هذا هو مقتضى الأثر فإنه مقتضى الطبيعة وخلق الإنسان، فإذا المصلي ينزل جسمه من العلو تنزيلا فيكون أول ما يصل إلى الأرض من جسمه أقربها إلى الأرض. وهيبقى إيه يا أخوان الأقرب للأرض؟ نعم الركبتان، وهما ركبتاه ثم ذا ثم جبهته مع أنفه. قال الشيخ البسام: لا شك أن ركبتي البعير في يديه لا في رجليه، وإنما الذي في الرجلين عرقباه. ولا شك أن يبقى أن ركبتي البعير في يديه لا في رجليه، وإنما الذي في الرجلين عرقباه. ولا شك أن أول ما يصل الأرض من البعير عند البروك ركبتاه اللتان في يديه. والحديث ينعم مشابهة بروك البعير في الهيئة التي ينحط بها إلى الأرض، وعن وصول مقدم البعير الذي فيه يداه عن وصول أخيره الذي فيه ركبته. ويكون في حديث أبي هريرة قلب كما قال ابن القيم، وإنما الذي وهم فيه ابن القيم ظنه أن ركبتي البعير في رجليه لا في يديه، فركبت البعير لغة وعرفا في يديه، كما قال المثل العربي: فلان وفلان في الشرف كركبتي البعير. وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الأفضل للساجد أن يضع ركبتيه ثم يديه لحديث وائل، أكثر أهل العلم يعني.
طب بشتي بيرد على ذلك شيخنا نقله عون المعبود.
نعم أكمل. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. أخرجه أبو داود واحتج به بعض أهل الحديث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبع، ولا أكفت الشعر ولا الثياب، الجبى والأنف واليدين والركبتين والقدمين. لفظ مسلم ومتفق عليه.
ومتفق عليه من حديث ابن عباس: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، الجبهة ومع الأنف وذي واحد، اليدان ثلاثة، الركبتان خمسة، القدمان سبعة. نعم. ولا أكفت الشعر ولا الثياب، يعني أجمع، يعني إذا كان رابطا شعره، وده كده العرب عندهم عادة كده بالربط يفك ويرسل حتى يسجد معه. كذلك الثياب لتجمعها عند سجودك وكذا، لسيما إذا كان تكبرا فإن هذا منهي عنه. إنما الإنسان الأصل هو يترك الشيء تسجد معه كاللبس أعباء أو كذا إلا شيء يضر من بجواره. نعم.
وعن البراء
إذا سجد على الجبهة فالجبهة مع الأنف، جبهة يكون مع الأنف، ثم اليدين، ثم الركبتين، ثم صدور القدمين. نعم.
وعن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وعن عبد الله:
أي أنك لا تقعي إقعاء الكلب فتجعل المرفقين على الأرض، هذا إقعاء الكلب. يبقى أنت تنهى عن بروك كبروك البعير، وعن التفات كالتفاتي الثعلب، وعن إقعاء الكلب، وافتراش السبع، والإشارة باليدين عند التسليم كالخيل الشمس وغير ذلك. فينهى عن الاقتداء أو تقليد الحيوان في الصلاة. نعم.
وعن عبد الله بن مالك بن بحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، حتى يبدو بياض إبطيه. أخرجهما مسلم.
نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. أخرجه أبو داود. وعند الترمذي: واجبرني بدل واهدني، ولم يقل وعافني. وفي إسنادهما كامل أبو العلاء. وعن ابن معين توثيقه. وعن أبي قلابة قال: جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا، فقال: إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة، ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال أيوب: فقلت لأبي قلابة: وكيف كانت صلاته؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، ويعني عمرو بن سلمة. قال أيوب: كان ذلك الشيخ يتم التكبير، وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. أخرجه البخاري.
نعم. فالمستفاد من هذا الحديث بجوار ما سبق مشروعية جلسة الاستراحة، وأنها تكون عند القيام من الركعة الثانية بعد الأولى إلى الثانية وبعد الثالثة إلى الرابعة. هذه المسنونة تجلس جلسة خفيفة، وقد اختلف العلم فيها، منهم من قال هذا مسنون، ومنهم من قال هذا فعله النبي عند الحاجة، ولهذا ليست سنة ثابتة. والصحيح أنها سنة ثابتة، لأن مالك بن حويرث ذكرها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يقول بأن النبي فعل الحاجة أن مالك بن حويرث قدم على النبي في آخر حياته، وكان قد حمل لحما صلى الله عليه وسلم، فربما كان هذا يتعبه، لهذا كان يجلس ليستريح هكذا ثم يقوم. قالوا أن مالك كان قدم على النبي في آخر حياته لما كان حمل لحما وكذا، فكان ربما أتعبه ذلك. والصحيح أنه سنة ثابتة، ومالك بن حويرث أدرى أنه كان يفعل الحاجة أم لا، ولو كان يفعله الحاجة لما أدخل في هيئة الصلاة، فإنه قال أصلي لكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. نعم، فكان يجلس في الركعة الأولى والثالثة. نعم.
وعن أنس
على أن جلسة الإصراحة مستحبة. نعم. وعن طيب لو أن الإنسان جاء مسبوقا وبات الأولى الثانية أولى والرابعة ثالثة، هل هنا يتبع الإمام في هذا الأمر، ولا يعني ما يدخل فيه المأموم هو أول الصلاة بالنسبة له أول صلاته، ولا هو آخر صلاته؟
أول صلاة.
يعني هل بيدخل مع مثلا دخل من الثانية، يبقى هذه الأولى دي اللي بنسمها بقى الثانية ثم ثالثة ثم رابعة، ثم إذا قام يقضي الأولى، أو دخل في الرابعة مثلا يبقى يقضي ثلاثة، يبقى اللي بيجيبها الرابعة بأحكام أو ثلاثة بأحكام أو اثنين بأحكام. والصحيح أنه ما يدرك المأموم مع إمامه، وإذا دخل معه الذي يدركه هذا أول صلاة، هذا أول الصلاة، وما فات فإنه يقضي لهذا الحديث، فما ضرتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الغداء حتى فارق الدنيا. وفي إسناد أبو جعفر الرازي وقد وثقه غير واحد، وقال النسائي ليس بالقوي. وعن أبي الحوراء قال الحسن بن علي علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر، وفي رواية في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت. أخرجه أبو داود، وهو مما ألزم الشيخان تخريجه،
ألزم
الشيخان تخريجه.
نعم. البخاري لا يلزم بشيء ولا مسلم يلزم بشيء، لأنهما ما اشترط الاستيعاب، ما اشترط الاستيعاب. لهذا يعني لو كان كذلك أنه على نفس الشرط، لأن أيضا مسألة نفس الشرط والأشياء هذه وقع فيها ماذا؟ التساهل. نعم. لأن البعض يعتبر أن مجرد أنه أخرج ذكر حديثا في أحد رواته راو عند البخاري أو مسلم أو عندهما أن هذا على شرط، لا ليس كذلك، إنما يقال هذا على شرط البخاري السياق نفسه، بمعنى أنه فلان عن فلان هذا يكون الشرط، وليس فلان واحد، إنما فلان عن إيه؟
عن فلان.
يعني نقول مثلا أبو الزبير عن جابر، مسلم أخرج هذا، بخاري ما أخرج زبير عن جابر، فنقول اللي هيخرج الحديث وفيه أبو الزبير عن جابر نقول هذا على شرط إيه؟ مسلم. نعم. وليس الراوي الواحد، نقول مثلا يحيى بن بكير أو عبد الله بن يوسف أو كذا، يبقى طالما أن البخاري روى له نقول هذا من رجال البخاري، إنما على شرط البخاري لا، في فرق بين هذا من رجال البخاري وهو أن يكون البخاري قد خرج له في أصوله. طيب، وأن نقول هذا شرط البخاري، شرط البخاري يبقى السياق فلان عن فلان. نعم. لأنه قد يخرج البخاري عن رجل، الرجل موجود أخرج مثلا وليكن عبد الله بن يوسف. طيب لكن عبد الله بن يوسف عن مالك مثلا وليس عن غيره. طب لو جينا عبد الله بن يوسف عن غيره هذا لا يكون عشرة البخاري، لكن ده معناه ليس عشرة البخاري. مثلا سماك عند مسلم هيكون سماك عن من؟ فقد يأتي سماك عن كذا غير في غير الصح مسلم، فتأتي أن تقول سماك أخرج له مسلم ده على شرط، لا ده من رجاله. فكيف نفرق إذن بين أن نقول هذا من رجاله وبين أن نقول هذا شرطه؟ ها يبقى إيه؟ على نفس الصفة التي روى بها بين رجال البخاري ومسلم والشرط الذي هو السياق وهكذا. نعم نعم شرح مشاكل. قال لما قال حافظ حجر ووراء ذلك كله أن يروى بإسناد ملفق من رجالهما كسماك عن عكرمة عن ابن عباس. فسماك ده انفرض طبعا به مسلم، فسماك على شرط مسلم، وعكرمة انفرض به البخاري، يعني مسلم لم يخرج البخاري لعكرمة إنما أخرجه البخاري، وسماك لم يخرج له البخاري إنما أخرج له إيه؟ مسلم. طيب وللحق يقول الشيخ أحمد شاكر أن هذا ليس على شرط واحد منهما، أو هذا ذكر ابن حجر، والحق أن هذا ليس على شرط واحد منهما. وأدق من هذا ليه؟ لأنه سماك صحيح أخرج له مسلم وعكرمة البخاري، لكن سماك عن عكرمة ليس لا عند البخاري ولا عند مسلم، يبقى ليس على شرط إيه؟ أحد. نعم يقول والحق أن هذا ليس على شرط واحد منهما، وأدق من هذا أن يروي عن أناس ثقات ضعيفوا في أناس مخصوصين من غير حديث الذين ضعيفوا فيهم، فيجيء عنهم حديث من طريق من ضعيفوا فيه برجال كل في الكتابين أو حديما، فنسبته أنه على شرط من خرج له غلط. كان يقال في هشيم عن زوري كل من هشيم وزوري أخرج له فهو على شرطهما، فيقال بل ليس على شرط واحد منهما، لأنهما إنما أخرج عن هشيم من غير حديث الزهري فإنه ضعف فيه هشيم في الزهر، لأنه وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين يوجد فيها زيادات مفيدة وأسانيد جيدة كصحيح ابن عوانة أبي عوانة وكذا. نعم يعني الشاهد لازم إيه؟ الشرط. الله أكبر الله رجال البخاري. طيب سماك عن عكرمة هذا نقول رجال، سماك من رجال، عكرمة من رجال، لكن لو كان سماك عن عكرمة هل هو شرط على شرط حديمة؟ ليس كذلك. نعم وكذا همام ضعيف بن جريج معنا، المهم يعني القاعدة معروفة. نعم نعم نعم
المتفق عليها شيخ مشترك فيه بين البخاري ومسلم مشترك فيه تماثل السند،
في كلام طويل في المتفق عليه هل هو لازم اتحاد اللفظين ولا والراويين هنا راوي هنا راوي، ولا الحديث لما يكون بلفظ واحد لكن وان اختلف الرواه، ده مبحث يعني عندهم. نعم
وعن عبد الله بن جبير رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذي وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذي اليمنى، وأشار بإصبعه. أخرجه مسلم.
هذا يسمى التورك. احنا عندنا الافتراش وفي القعود أن ينصب اليمنى وأن يجلس على اليسرى. طيب التورك يقدم، فإذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى. عندنا التورك أن يقدم بقى اليسرى ثم يقعد على الأرض وينصب اليمنى. اليسرى بقى ممكن يجعلها بين هذا وتلك، زي ما هنا في هذا الحديث جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، ده صفة، أو يجعلها تحته، هذه صفة أخرى، أو يجعلهما معا في ناحية، فهذه صفة أخرى. نعم وفي حديث ابن عمر
ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطا عليها.
نعم
وفي رواية عنه وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة.
نعم.
معذرة شيخنا بس في الحديث الماضي الفرش هنا طبعا النووي كان علق على ذلك أنه قال كان يفرشه أحيانا وليس ينصب لأن في التورق بينصب.
بينصب ازاي؟
بينصب يعني بيضع اليسرى تحت فخذه وساقه ثم ينصب اليمنى.
هذه صفة.
نعم الفرش بقى
او يأتي بهما معا الناحية هذه صفة. وحين يكون قد فرش قدمه اليمنى
هو هذا كلام النووي. شنو
اقرأ كلام النووي.
قوله عن ابن الزبير رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذ اليمنى وأشار بإصبعه. وفي رواية أشار بإصبع السبابة ووضع إبهامه على إصبع الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته. وفي رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ووضع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته باسط عليه. وفي رواية عنه وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة. هذا الذي ذكره من صفة القعود هو التورق. لكن قوله وفرش قدمه اليمنى مشكل لأن السنة في القدم اليمنى أن تكون منصوبة باتفاق العلماء وقد تظهرت الأحاديث الصحيحة على ذلك في صحيح البخاري وغيره. قال القاضي عياض رضي الله عنه قال الفقيه أبو محمد الخشني سوابه وفرش قدمه اليسرى. ثم أنكر القاضي قوله لأنه قد ذكر في هذه الرواية ما يفعل باليسرى وأنه جعلها بين فخذه وساقه. قال ولعل صوابه ونصب قدمه اليمنى. قال وقد تكون الرواية صحيحة في اليمنى ويكون معنى
منصف. نعم
ويقول معنى فرشاء أنه لم ينصبها على أطراف أصابعه في هذه المرة ولا فتح أصابعها كما كان يفعل في غالب الأحوال. هذا كلام القاضي وهذا التأويل الأخير الذي ذكره هو المختار صحيح. ويكون فعل هذا لبيان الجواز وأن وضع أطراف الأصابع على الأرض وإن كان مستحبا يجوز تركه. وهذا التأويل له نظائر كثيرة لسيما في باب الصلاة وهو أولى من تغليظ رواية ثابتة في الصحيح. واتفق عليها جميع نسخ مسلم. وقد سبق اختلاف العلماء في أن الأفضل في الجلوس في التشهدين التورق أم الافتراش. فذهب مالك وطائفة تفضيل التورق فيهما لهذا الحديث ومذهب أبي حنيفة وطائفة تفضيل الافتراش. ومذهب الشافعي رضي الله عنه وطائفة يفترش في الأول ويتورق في الأخير لحديث أبي حميد حديث أبي حميد الساعدي ورفقته في صحيح البخاري وهو صريح في الفرق بين التشهدين. قال الشافعي
يعني من جعل الصفة في التشهدين واحدة الافتراش ومن جعل التورق ومن فصل فالتشهد الأول فيه الافتراش والثاني فيه التورق وهذا الصحيح. نعم.
قال الشافعي رحمه الله تعالى والأحاديث الواردة بتورق أو افتراش مطلقة لم يبين فيها أنه في التشهدين أو أحدهما. وقد بينه أبو حميد ورفقته ووصفوا الافتراش في الأول والتورق في الأخير وهذا مبين فوجب حمل ذلك المجمل عليه والله أعلم.
نعم. طيب حديث أبي الزبير
وفي حديث ابن الزبير عن أبي داود أن النبي كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها.
نعم. فالسنة هي الاقتصار على الإشارة بالإصبع مع عدم التحريك والتحريك فيه تفرد وجميع الرواة الذين رووها رووها على الإشارة لا على التحريك فالسنة الإشارة فقط دون تحريك. طيب نكمل بعد المغرب إن شاء الله.